في البداية طبعا أشكر أبونا يوحنا وأبونا كرولوس على الدعوة دي أن أكون معاكم في اجتماع الخدام النهاردة. وأحيانا ببقى فرحان جدا لما أكون في اجتماع الخدام، لأن الخدام المفروض أن هم طبعا هم الأمناء اللي هم هيسلموا حياة الكنيسة أو بينقلوا حياة الكنيسة لأولادهم في خدمتهم. الحقيقة موضوع النهاردة يعتبر من الموضوعات الجديدة والمهمة، عنوانه، وده اتفقت فيه مع أبونا كرولوس، يعني عنوانه اسمه المسيحية الصهيونية. طبعا في الجو العام النهاردة في العالم وفي وسط الكنائس من عدة سنوات، يعني عندنا قضية المسيحية الصهيونية دي موضوع شاغل بال الكنائس والمجالس الكنسية والسياسة وأمريكا وإنجلترا وإسرائيل. ويمكن أول من فتح ذهننا على هذا الموضوع هو قداسة البابا شنودة الثالث الله يحفظه نفسه، لما عمل محاضرة يمكن من حوالي من 15 سنة تقريبا أو حاجة زي كده، عمل محاضرة في أكاديمية ناصر العسكرية، وطبعا دي أعلى درجة من التقدم والدراسة بالنسبة للقوات المسلحة. فكانت مفاجأة أن هو يكلمهم عن المسيحية الصهيونية ومعناها وتأثيرها ودورها وموجودة فين. والحقيقة فتح علينا كلنا على هذا الموضوع، ومنه اتعلمنا ناخد هذا الموضوع ونقدمه في الدراسات التاريخية بالنسبة للكنيسة عامة أو الكليريكية خاصة يعني، والكنيسة لو في فرصة يعني. السؤال اللي ممكن أسأله في البداية كمدخل، هو موضوع طويل شوية بس حلو يعني مش وحش. احنا بنلاحظ في الاعلام وفي الميديا قد ايه امريكا، الولايات المتحدة الامريكية بالتحديد وبريطانيا متعاطفين جدا مع اسرائيل من زمان. ويمكن في ايام الانتخابات والحاجات اللي زي دي كده بتبان الصورة دي كويس قوي. والإعلام العربي بيعتقد أن تعاطف أمريكا وبريطانيا بالتحديد الاثنين دول، وإن كان تاريخيا بريطانيا وأمريكا مع إسرائيل، هو نوع من العداوة والكراهية للعرب. وطبعا نظرية المؤامرة اللي العرب عايشين عليها، أن الكل بيتآمر من أجل القضاء عليهم والقضاء على مش عارف إيه كمان، عارفين أنتوا الكلام. لكن الموضوع غير كده خالص. المسيحية الصهيونية حتى لو التعبير إحنا مش موافقين عليه، التعبير مش سليم 100%، لكن هو ده التعبير الشائع. لكن باختصار عشان يعني أقول لكم المعنى ده، هو بمعنى أن في هناك إنجاز هذا التعبير كنائس لها فكر يهودي والجذور يهودية تتعامل به، وده اللي هنحاول نوصل. علشان أحقق الكلام ده قدامي يعني لازم أقسم الموضوع إلى مدخل مهم جدا، واحد عن اليهود، اثنين الكنيسة الانجليكانية في انجلترا، ثلاثة الحركة التطهيرية او الكنيسة التطهيرية. هحاول بقدر المستطاع النهاردة اغطي ثلاث نقط دول، واذا ربنا اراد وعيشنا للجمعة الجاية 6 اكتوبر نكمل الموضوع، نشوف بقى ازاي هذا الوضع بيتعامل مع اليهود وصولا للنهاردة لغاية ترامب. ترامب ده يعني لسه من امبارح يعني ما كملش سنة لسه. ابتدي باليهود معلومة صغيرة. اليهود زي ما انتم عارفين كلكم طبعا اكيد من دراستكم للكتاب المقدس العهد القديم، اليهود كانوا في فترة من الفترات بعد طبعا ما وصلوا الأرض اللي ربنا وعدهم بيها وقعدوا فيها مشوا تحت رعاية الأنبياء اللي بنسميها في التاريخ مدارس الأنبياء أو مدرسة الأنبياء، وكان آخر نبي يعني يحكمهم أو يعني يتعامل معهم هو صمويل النبي. وبعدين صمويل النبي الشعب طلب أنه هو عايز يعمل دولة ويعمل مملكة ويكون له ملك زي بقية الأمم الآخرين الموجودين في الدول أو الأمم التي حول اليهودية أو حول إسرائيل. فطبعا صمويل النبي رفض واتكلم مع ربنا في الحكاية دي، فربنا قال له خلاص يعني شوف طلباتهم ونفذ اللي هم عايزينه ونشوف هنوصل لإيه، واختار لهم أو هم اختاروا معنى أصح أهم واحد وشخصية كلنا عارفينها اللي هو الملك شاول. وصار الملك شاول هو أول ملك لليهود. هنا عايز أقول ملاحظة مهمة جدا، أن فكرة الدولة عند اليهود عشان دي نخزنها عندنا في الذاكرة هتنفعني وأنا شغال بعد كده بالذات المرة الجاي. فكرة الدولة خدوها من الأمم اللي حواليهم وبعدين بقت راسخة في ذهنهم دولة وكيان. وبعدين بعد شاول جاء الملك داود، وبيعتبروا الملك داود هو ملك حكم الدولة وكان هو العصر الذهبي بالنسبة للدولة اليهودية. ولما مات وجاء ابنه سليمان برضو استمرت الدولة في عهد الملك سليمان ابن داود. و يعني عشان خاطر ابوه عشان خاطر عم داود ربنا ما حبش يقسم البلد او الدولة علشان خاطر داود، لكن كانت تستحق. فبعد ما مات سليمان اتقسمت الدولة الى دولتين، دولة الشمال اللي هي اسرائيل يحكمها رحبعام وده واحد من عبيد الملك سليمان، والدولة الجنوبية اللي هي يهوذا دي يحكمها رحبعام ابن الملك سليمان. يبقى الشمالية ربعام والجنوبية ربعام. وفضل الوضع ده كده صراع بين القسمين أو بين الدولتين، دولة إسرائيل ودولة يهوذا. وحتى طبعا لو تفتكروا السامرة كانت من ضمن الجزء الشمالي، ففي عداوة بين اليهود وبين السامريين. السامريين جزء من دولة إسرائيل الشمالية، حتى لما السيد المسيح له المجد قبل مع الست المرأة السامرية قالت له ازاي تكلمني وانت يهودي وانا ست تطلب مني. بعد كده في مرحلة تاريخية بعد كده يحصل ما يعرف في التاريخ باسم السبي. السبي يعني يجوا ناس اجانب ياخدوا اهم الناس والشخصيات العامة والكبار بتوع اليهود وياخدوهم يسبوهم يعني يسجنوهم او يأسروهم في بلادهم. فتأثر الدولة الشمالية إسرائيل في فارس اللي هو السبي الأشوري اللي هي إيراننا، وكان ده سنة 721 قبل الميلاد.
وبعد شوية جاء سبي بابل أو السبي البابلي لليهود اللي هي الدولة الثانية اللي هو سبي البابلي، وراحوا مجموعة منهم العراق. هنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا جدا جدا. خلينا في سبي نبوخذ نصر أو السبي البابلي إنه هو أهم لأنه مرحلة متأخرة، بياخد أغلب اليهود أو غالبية اليهود، الشخصيات الكبيرة والناس الكبار، يعني الناس الغلابة الفوق دول مش مهم. تقريبا يقال أن عدد اليهود في هذا التوقيت كانوا حوالي 750,000 كل اليهود في دولة يهوذا، فأثر منهم ما يقرب من 2000 وشوي. طبعا 2000 دول الناس الايه التقال، وساب الباقي دول في فلسطين انجاز هذا التعبير في بلادهم يعملوا اللي يعملوا، لكن الأثر تم السب لهؤلاء اليهود الكبار. وفضل هذا الموضوع لغاية لما هزم في حرب نبوخذ نصر على يد كورش ملك فارس، وانتهت الحرب بهزيمته، وجه الملك كورش قال لليهود ارجعوا الى اراضيكم. الحته دي بقى عايز اوضع فيها نقطتين مهمين قوي نخلي بالنا منه. نمره واحد، هنلاحظ ان في اثناء فتره السبي في مجموعه من النبوات تتكلم عن عوده اليهود الى ارض الميعاد واعاده بناء الهيكل، لان في السبي البابلي اللي حصل ليهوذا وعاصمتها اورشليم اللي هي القدس بلغه العرب كان فيه هيكل سليمان، فتخرب الهيكل واتقبض على الناس وراحوا العراق في بابل. فابتدت مجموعه من النبوات تتكلم على عوده اليهود واعاده بناء الهيكل، وهذه النبوات كل اباء الكنيسه وتفسيرها كان مرتبط بعوده اليهود بعد السبي. عشان كده مثلا بعد فتره السبي الطويله دي اللي تقترب مثلا من نص قرن او ازيد شويه 50-60 سنة، رجع بعض اليهود الى بلادهم الى فلسطين الى اورشليم، واعادوا بناء الهيكل مره اخرى، وفضل الهيكل ده يعني يبنوه ويظبطوا فيه وينمو، واستمر حتى مجيء رب المجد يسوع المسيح في الفترة اللي عاش فيها السيد المسيح والتلاميذ، وهو ده الهيكل بتاع اليهود. وتقدم طبعا الهيكل أهم ما فيه هي الذبيحة التي يقدمها رئيس الكهنة مرة في السنة. يبقى دي نمرة واحد لازم ناخد بالنا منها، عشان طبعا الإعلام والميديا اليهودية لغاية النهاردة لسه بيتكلموا على حقهم في أرض الميعاد وإعادة بناء الهيكل. لو كنتوا بتشوفوا بقى محاولات اليهود علشان يبنوا الهيكل ويقول لك ده تحت مش عارف إيه وفوق إيه وجنب إيه، عارفين أنتوا الكلام. فالقضية الأساسية نمرة واحد أن النبوات العهد القديم كلها بلا استثناء لما بتتكلم على عودة اليهود وإعادة بناء الهيكل تتكلم على عودة اليهود وبناء الهيكل بعد السبي البابلي، لما الملك كورش ملك فارس أمر اليهود أن هم يرجعوا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ودي مهمة جدا، لما جه اليهود هيرجعوا مش كلهم رجعوا، كل اللي رجعوا لفلسطين ما يقرب من 50,000، وخلي بالك ده هم هو أثر 200,000 من 50-60 سنة، وطبعا زاد عددهم. ليه؟ لأن في ناس فضلت أنها تقعد في بابل، خلاص أكلين شاربين نايمين عايشين، مقرهم بقالهم 50-60 سنة، يعني الولد اللي اتولد في بابل يعرف ايه عن فلسطين ويعرف ايه عن الهيكل ويعرف ايه عن، لا عايش في البلد دي الجديدة بتاعت بلده. وفي مجموعة تانية قالت لا احنا هنسيب العراق مش هنرجع لفلسطين دي اللي فيها ايه، ما نعرفش حاجة فيها، هنروح في مناطق تانية. فطلعوا ناس منهم في الشمال شوية، شمال العراق، المنطقة اللي اسمها كردستان اللي هي حواليها امبارح والنهاردة الاستفتاء والهيصة بتاعت الأكراد دي، وشوية كمان كغزستان اللي هي فوقيها شوية، كل المناطق الشرق دي. ومجموعة تانية قالت لا احنا نروح مثلا جنوب روسيا، او نروح شوية في شمال افريقيا، وبالذات منطقة المغرب عند المغرب. وده بنسميه في التاريخ الشتات. وفي مجموعة راحت اسيا الصغرى اللي هي تركيا من اليهود. يعني اذا اليهود تشتتوا بعد السبت في اكثر من مكان، سواء في العراق اسمه تشتيت برضه، او في شماله، او في اسيا الصغرى، او في شمال افريقيا في المغرب بالتحديد، او في بعض دول بسيطة من اوروبا، وبالذات جنوب روسيا بلغة النهاردة. وده بنسميه الشتات اليهودي، وده الشتات الاول بعد السبت. ولو تفتكروا ان القديس بطرس الرسول لما كتب رسالته لليهود، لان هو كان رسول الختان، كتب لليهود الذين في الشتات في بونطس وغلاطيا وبالسينية، كل دي بلاد موجودة في اسيا الصغرى اللي هي تركيا النهارده. دي نقطة. بعد سنة 70 لما حصل خراب أورشليم نتيجة اليهود والثورات بتاعتهم، والرومان طبعا كانوا مسيطرين على المكان، فجاي الامبراطور أرسل قائد ابنه قائد تيتوس، وتيتوس هو اللي خرب أورشليم وخرب الهيكل وتهد، وانتهى ما يعرف باسم هيكل اليهود يوم 17 يوليو. وفي يوم 17 يوليو لما تهد الهيكل وخرب الهيكل انتهت الذبيحة. من هذا التاريخ 17 يوليو 70 لغاية النهاردة، وطبعا لغاية المجيء الثاني ان شاء الله، مفيش حاجة اسمها الذبيحة لليهود. وحتى محاولات اسرائيل النهاردة انها تنقب عن الهيكل وتبني الهيكل ومش عارف تعمل كل ده عشان يعملوا الذبيحة، طبعا ده شيء يعني مستحيل ان يتم. هو ده بيتكم يترك لكم خرابا، سيد المسيح نفسه قال. بعد سنة 70 بدأ اليهود اللي عايشين في فلسطين خلاص ما لناش دعوة بقى اللي في الأطراف، موجودين في البلاد دي وعايشين عيشتهم. بعد سنة 70 بدأ مجموعة أيضا من اليهود يهربوا ويسكنوا في أماكن أخرى. في ناس بقى دخلت في بعض البلاد الأوروبية زي ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأسبانيا، وفي مجموعة جات شمال أفريقيا زي مصر، وفي مجموعة وطبعا في أفريقيا زي أثيوبيا، ابتدوا ينتشروا فيها. فكل ده اسمه الشتات التالي بالنسبة لليهود تاريخيا يعني. لكن لسه في شوية يهود في فلسطين، ولسه الرومان طبعا تفسين عليهم وعلى كل المنطقة، لغاية لما تقوم شوية ثورات ضد الدولة الرومانية والحاكم الروماني. فيقوم الرومان بقى في سنة 135 ميلادية يقضوا قضاء تاما على كل اليهود اللي في فلسطين، واللي يهرب يهرب واللي ينقذ نفسه ينقذ نفسه. وأغلب اليهود هربوا أو هجروا أو تشتتوا في البلاد الأوروبية أو في مصر أو في أثيوبيا، يعني المناطق اللي حواليهم يعني. لم يعد هناك يهودي واحد بعد 135 في فلسطين. بعد كده نسمع في التاريخ أنه اليهود اللي موجودين في أوروبا أو في أفريقيا أو في آسيا طبعا لهم نظامهم وحياتهم، ومعروف طبعا أن اليهودية دولة أو ديانة أو فكر أو ناس أثنين على نفسهم، حي اليهودي، شغلهم مع بعض، مش عارف إيه حاجات زي. من ضمن البلاد اللي راحوا فيها كانت إنجلترا، وكان في ملك اسمه إدوارد الأول، حوالي 1290 طرد بقرار ملكي كل اليهود من إنجلترا بسبب مشاكل أثروها في البلاد. وصل المستوى الناس إلى كراهية شديدة لليهود، مع العلم أن اليهود اللي هم جم إنجلترا هم يهود مش إنجليز، ولكن يهود جايين من ألمانيا وجايين من فرنسا استوطنوا في إنجلترا، ولكن بسبب سوء تصرفاتهم وسلوكهم، وطبعا ركزوا شغلهم في الأموال وفي الربا والتجارة، ودي أهم شغلة بالنسبة لليهود. وكان الملوك اللي قبل إدوارد، إذا كان أبوه هنري الثالث أو إذا كان جون جده الملك جون، كل دول كانوا بيحاولوا يستثمروا الجزء الاقتصادي بالنسبة لليهود على حساب مثلا الكنيسة وعلى حساب النبلاء اللي هم الناس الكبار اللي في البلد. لكن طبعا الأمر تأزم جدا مع وجود ملك قوي زي الملك إدوارد الأول. الكلام ده سنة 1200، الملك ده 1270 يعني نص القرن 13 أو آخره، فأصدر قرار بطرد جميع اليهود مهما كانوا خارج إنجلترا، وطردوا من إنجلترا ولم يعودوا إلا بعد 3 قرون ونص، وبالتحديد في سنة 1655 لما واحد اسمه أوليفر كروميل، واحد من التطهيريين، وده هنتكلم عليه لسه، هو اللي سعى لعودة اليهود مرة أخرى إلى إنجلترا. يبقى وطبعا مع الكشوف الجغرافية في القرن 17 هجر مجموعة كبيرة من اليهود إلى الأرض الجديدة اللي هي أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل المرة الجاية لأنها مهمة جدا. عملوا إيه هنا؟ يبقى دي النقطة الأولى بالنسبة لمفهوم اليهود ودورهم. لكن كل هذه الأحداث مع وجود التشتت اللي حصل، مع وجود المحاولات بتاعة الرومان يقضوا عليهم وكله تشتت، لكن ظلت، ودي نقطة نخلي بالنا منها، ظلت فكرة الدولة اليهودية أو المملكة اليهودية اللي كانوا بيحلموا بيها ونفذوها أيام صمويل النبي لسه عالقة في الذهن ولسه موجود في الذاكرة وفي الذهنية اليهودية. أجيب لكم مثال صغير يثبت هذا الكلام. لما الرومان جم احتلوا الشرق، منها مصر وسوريا وفلسطين والأردن، كل البلاد دي، كان في قائد اسمه بومبي مسك منطقة فلسطين والحتة دي، فراحوا جابوا واحد من اليهود اسمه هيرودس، الملك هيرودس الكبير، وعملوه ملك لليهود يحكم اليهود بس تحت مظلة مين؟ الرومان. وهيرودس الكبير طبعا انتوا عارفينه بقى وقصصه وكل خلفائه اللي هي هيرودس الثاني أغريباس وواوا إلى آخره، فترة وجود المسيح والناس دول، حتى هيرودس أنديباس ده اللي هو كان قتل يوحنا المعمدان عشان يتجوز مرات أخوه. عايز أقول إيه؟ أن اليهود كانوا مبسوطين من الاختيار الروماني لهم أنهم يعملوا مملكة حكم ذاتي بس تحت قانون وأوامر الإيه؟ الدولة الرومانية. عشان كده لما جم يحكموا المسيح بقوا محتارين، فيروحوا عند بلاطس وبلاطس يوديهم عند الحكام اليهود، وبعدين يقولوا لا نرجع لبلاطس، لا مش عارف نروح لقيصر. هي دي القصة. عارفين زي ايه بالظبط مع الفرق؟ زي السلطة الفلسطينية النهاردة في فلسطين اللي كان ماسكها ياسر عرفات، دلوقتي ماسكها ابو مازن. سلطة فلسطينية ورئيس الفلسطيني ويعمل حكومة ويعمل عايز تعمله بس تحت قوانين ومظلة مين فوق دماغه؟ مين؟ اسرائيل. بيسموه الحكم الذاتي. ف ففكرة الدولة عند اليهود ما زالت موجودة ومحتفظين بيها، حتى لو انشغلوا عنها شوية في تأسيسها، لكن هتتحقق في عايزين يحوى في يوم من الايام. دي النقطة الأولى، واضحة. نيجي للنقطة الثانية، نتكلم على الكنيسة الإنجليكانية. برضه أعمل مقدمة بسيطة جدا، يا ريت تنبهوني للوقت يا ابونا عشان نبهني قدسك للوقت. انتوا عارفين طبعا ان الكنيسة يعني كلمة سريعة وكلكم عارفينها، الكنيسة كانت كنيسة واحدة لغاية سنة 451 لما حدث الانشقاق في مجمع خلقدونيا، بقى في كنائس خلقدونية اللي هي الكنائس البيزنطية او الكنائس الروم الارثوذكس مع كنيسة روما اللي هي الكاثوليك، والكنائس الغير الخلقدونية اللي هي الكنائس التي لا تعترف بقرارات مجمع خلقدونيا اللي هم احنا والسوريان انطاكيا والسوريان الهنود والارمن ومعنا اثيوبيا وإريتريا، احنا ستة، وهناك ايه 19 روم ارثوذكس زائد روما يبقى 20. ده كلام النهاردة يعني. الخلاف كان على نقطتين، طبعا خلقدونيا ده موضوع كبير قوي ومشاكله كتير قوي، بس اهم نقطتين كانوا يهموني، نمرة واحد حرم البابا ديوسكوروس، نمرة اثنين اعتبار فكر لاون اسقف روما اللي هو تسبب في الانشقاق هو اساس الايمان المسيحي، مش قانون الايمان بتاع المجامع المسكونية، لا لاون. ولاون ده كان منحرف ايمانيا ويأخذ بالفكر النسطوري. بعد شوية حصل خلاف ما بين البيزنطيين او الروم الارثوذكس وروما، بسبب روما ومشاكلها وكل شوية تغير في العقائد وكل شوية تغير وتعمل، فحصل انشقاق تاني بين الخلقدونيين وبعضهم بعض، طلعوا البيزنطيين وسموا نفسهم الكنائس الارثوذكسية، وطلعت روما وسمت نفسها الكنيسة الكاثوليكية بدءا من سنة 1054 يعني نص القرن الحداشر. من 1054 لما طلعت الكنيسة الكاثوليكية لغاية 1520 يعني مشاكل في كنيسة روما حدث ولا حرج، مش موضوعي، لكن مشاكل كتير جدا وانقسامات وتدهور، وكل ده عشان خاطر نفوذ البابا وسيطرة البابا المطلق، لدرجة ان البابا من صراعه مع كثيرين يطلع رهبان يعني ضد البابا زي مارتن لوثر وهو راهب كاثوليكي ألماني، ويطلع لنا بحركة جديدة اسمها حركة الإصلاح أو ما يسمى بالبروتستانت 1520. وطبعا مشاكل مارتن لوثر ومشاكل روما مع بعض، القصة برضو طويلة، لا احنا مش في صدر هذا الآن. لكن البروتستانت لما ابتدوا يظهروا بفكرهم كان فكرهم أولا وأخيرا ضد روما، ومش عايز أي حاجة من روما، كان يكتفي فقط بالكتاب المقدس ويكتفي بالسري المعمودية والأفخارستين بس، ومش عايز حاجة لا أباء ولا أسقف ولا كان ولا حاجة من الحاجات دي خالص. ومن هذا التاريخ البروتستانت أو مارتن لوثر واللي هيجي وراه زوينجلي في سويسرا أو كالفن وده أخطرهم في فرنسا، كل دول عملوا أفكار للفكر البروتستانتي وتطور له يبعد تماما عن كنيسة الآباء وكنيسة الرسل التي أسسها الرب يسوع في وجوده، يعني ما لهمش علاقة لا بالمسيح ولا بالرسل ولا بعصر ولا بفكر مفهوم الكنيسة ولا حاجة خالص. في سنة 1537 و38 كان في ملك في انجلترا اسمه الملك هنري الثالث، كملك قومي، وكانت روما لها سيطرة عنيفة جدا على البلاد الأوروبية في الفترة دي، لدرجة مثلا الأراضي باسم البابا، الضرائب في كل البلاد، في إنجلترا، في فرنسا، في ألمانيا، في سويسرا، في أي بلد الضرائب تجمع باسم البابا، القضاء باسم البابا، وما يصلوش إلا باللغة اللاتينية، لغة الكنيسة روما، والطقوس والصلوات كاثوليك، والطقوس والصلوات والعقائد مرتبطين بها كفكر كاثوليك. الملك هنري كان عنده مشكلة أنه هو عايز وريث العرش، ومراته الأولى جايباله بنت اسمها ميل، فطلب من البابا أنه هو يطلق مراته عشان يتجوز واحدة تانية بيحبها، وهو منها يجيب ولي العهد راجل يعني. كان ايامها البابا اسمه كليمنت السابع او كليمنت السابع. البابا مرضيش، قال له ما عنديش طلاق في الكنيسة، قال له دي كذا، قال له ولا حتى العلة في الكذا دي، انا عندي انفصال، وده احد الاخطاء الموجودة عند الكاثوليك. طبعا الملك هنري كان مستوعب قوي الاحداث بتاعت مارتن لوثر وجون كالفن وزويجلي البروستانتيين في ألمانيا وفي سويسرا وفي فرنسا، في موقفهم ضد البابا، والأفكار بتاعتهم عجبته جزء منها. فيجي الإمبراطور أو أسف يجي الملك لما قفل في السكة معاه هو والبابا، خد قرار بالبرلمان أن هو ينفصل عن كنيسة روما، وعمل كنيسة، وأصدر بيان أو قرار يعني مرسوم من البرلمان الإنجليزي أن الكنيسة يرأسها الملك. وكان طبعا في رئيس أساقفة لكاثوليكي موجود في إنجلترا، فطلب منه أنه هو يعني يطلقه ويجوزه المرأة الثانية أو الست الثانية، لكن رفض، قال له طبعا هستقل عن كنيسة روما، رفض اللي هو توماس مور اللي هو رئيس، قال له طيب خلاص براحتك يا حبيبي، راح أعزله وأعدمه، وطرد بقى كل الرهبان الكاثوليك اللي موجودين في إنجلترا، استولى على الأراضي الإنجليزية التي يستولي عليها البابا أصلا، طرد القضاة الكاثوليك اللي هم جايين من روما بيقضوا وسط الناس، وعين بدلهم إنجليز. ده مش كده وبس، الأراضي عشان يكسب الناس، الأراضي اللي خدها من البابا أراضي إنجليزية كانت ملك البابا، خدها راح موزعها على الناس عامة في إنجلترا، فطبعا الناس ارتبطت به والتزمت به، وصار إنجلترا فيها كنيسة جديدة اسمها الكنيسة الإنجليكانية، ويعلن في سنة 1538 أن خلاص كنيسة مستقلة عن روما، ملهاش دعوة بروما، هي الكنيسة الإنجليكانية، والملك هو رئيس الكنيسة. خلي بالكم مش أسقف رئيس الكنيسة، الملك هو رئيس الكنيسة. وطبعا لما يبقى هو رئيس الكنيسة هيعمل زي ما هو عايز وكما يحلو له. عشان يدي للكنيسة دي سبورت وتدعيم ليها، أول قرار عمله قال لك إحنا مش هنصلي غير باللغة الإنجليزية بتاعتنا، تيفن اللاتيني دي. اثنين، هترجم الكتاب المقدس من اللاتيني إلى اللغة الإنجليزية، وهتستعمل الكتاب المقدس كلغة إنجليزية، لغة الدولة ولغة الشعب، ومش هصلي القداسات، ما برضه لسه في فكر كاثوليكي بالقداسات والممارسات الطقسية، كله باللغة الإنجليزية. يعني تحويل العبادة والطقوس والتعليم والكتاب المقدس من اللغة اللاتينية والنصوص بتاعت روما إلى لغة البلد اللغة الإنجليزية نوع من تعبير عن الاستقلال. وطبعا طلع بقى زوجته الأولى وجوز الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، جوز 6 مرات لغاية ما واحدة منهم جابت له الولد اللي اسمه إدوار، اللي هيبقى اسمه إدوار التاسع، جابته له واحدة اسمها جين سيمون. الست الثانية اللي هي كاثرين أوف اللي هو أول واحدة يعني كان عايز يطلقها، جابت له بنت وعشان كده طلب من البابا سماها ميري، وبعدين اتجوز بقى اللي كان بيحبها وفاكر هي هتجيب له الأواد اللي هي أنفولين، فبرضه جابت له بنت واخدة يعني في التعبير، جابت له مدموزيل سماها إليزابيث، وطبعا اتهمها بالزنا وبالخيانة وعدمها علشان يتجوز جين سيمور وتجيب له هي الولد، وبعدين يطلقها ويتجوز غيرها وغيرها. المهم يعني عاش لغاية ما اتجوز السادسة اللي هي ست كاثرين بار اللي هي ايه فضلت معاه ومات هو في وجوده. قبل ما يموت اوصى بالعرش لابنه ادوار، وبعدين لما يموت يبقى بنته الاولى ميري، ولما تموت تبقى بنته الثانية مين؟ إليزابيث الأولى. وفعلا بعد ما مات إدوار في 57 تولى إدوار ابنه السادس، ليكون إدوار السادس ملكا لإنجلترا. وده كان عيل صغير عنده 9 سنين وواد عليل وطلع مريض من ساعة ما اتولد وحالته حال. طب يبقى ما ينفعش، يبقى لازم نجيب له ايه؟ نجيب له وصف. فجي خاله هو اللي عملوه وصي عليه لمدة 3.5 سنين. خاله ده مش مهم الأسامي، خاله ده كان بروستانتي تمام التمام، فقدر بدوره كوصي يعني هو اللي بيحكم يخلي الملك إدوار يعمل إصلاحات في الكنيسة الإنجليكانية اللي هي فيها فكر كاثوليكي بس منفصل عن روما، يبقى فيها بعض التغييرات اللي فيها أفكار بروستانتية وبالذات فكر جون كالفن. وهنا أقول لكم بس بلحظة صغيرة أوي، مارتن لوثر هو طبعا بدأ بالبروستانتية وحان يسموه زعيم البروستانتية وله أفكار، وزوينجلي في سويسرا برضو كان مختلف قوي وعنيف قوي وله برضو أفكار، لكن جون وده كان راهب وده كان السيس، لكن جون كالفن ده الزعيم الثالث ده أخطره، وده كان راجل محامي في فرنسا، وهو اللي حط مبادئ كثيرة جدا في أو تغييرات كثيرة جدا في الفكر البروتستانتي، وبقى فكر جون كالفن هو الأساس اللي بتعتمد عليه البروتستانتية في أوروبا في هذا التوقيت، ومستمرة في أفكاره لحتى اليوم بالنسبة لكلب. يعني إنجاز هذا التعبير أو هذا الرقم يعني نسبة ما لا يزيد عن 90% من البروتستانت كالفينيين له فكر كلب. طبعا فكر كلب ده فكر خطير جدا مش موضوعي النهاردة. وبعدين ابتدوا بقى يحطوا شوية قوانين وشوية نظم في أيام الملك إدوار علشان يضعفوا من التواجد الفكر الكاثوليكي والممارسات الكاثوليكية في الكنيسة الإنجليكانية. يعني برضو عشان الوقت كلام كتير قوي عمله، يعني مثلا بس ده عشان ده يهمني، من ضمن الحاجات اللي عملوها مثلا لغوا كل الكتب الصلوات والقداسات بتاعة الكاثوليك دي، وعملوا كتاب واحد اسمه كتاب الصلوات العامة، كتبه واحد اسمه توماس كرانمر، وده نص صلوات كله فكر جون كالفن البروتستانت، وصاغوا قانون إيمان يخص الكنيسة الإنجليكانية. مالهمش ده خلاص، مالهمش دعوه قانون ايمان نقيه والقسطنطينيه، ده مالوش دعوه بيه، نؤمن بإله واحد خلاص انتهى، انتهى مع مارتن لوثر. عمل قانون إيمان يخص الكنيسة الإنجليكانية، والكلام ده سنة 1553، يعني ما فيش 20 سنة أو أقل بعد ما نشأوا. هذا القانون الإيماني من 42 بند، وهتيجي الملكة إليزابيث تقلله شوية، هيبقى هو قانون إيمان الكنيسة الإنجليكانية المستمر حتى اليوم. والقانون الإيمان الكنيسة الإنجليكانية كله ما كانش يعني نصا فكر جون كالفن البروتستانتي. ويموت إدوارد بعد ما حول جزء كبير من الكنيسة الإنجليكانية إلى فكر وممارسات بروتستانتية، يموت فهيضطروا حسب وصية الملك هنري يجيبوا بنته الأولى ميري، بنت كاثرين هو. وميري دي بقى كانت كاثوليكية زي امها، وابتدت تعمل نوع من عودة الكاثوليك، ويبتدي بقى الصراع بينها وبين الشخصيات الكاثوليك البروتستانتية اللي نشأت في أيام إدوارد أخوها، واتجوزت كمان ملك فرنسا الكاثوليكي، ورجعت البابا وسلطاته مرة أخرى لإنجلترا، يعني بوظت الدنيا تماما. لدرجة أن رجال الكنيسة البروتستانت اللي هم الإنجليكان اللي هم ذو فكر بروتستانتي اللي رفضوا التغييرات والعودة إلى الكاثوليك مرة أخرى، حوالي 800 واحد خدتهم وأبعدتهم وطردتهم من البلاد، وفي بعض منهم عدمتهم إعدام. وهكذا قامت حرب بتأييد من البابا، أول بقى الملك فيليب ملك إسبانيا جوز الست ميري ملكة إنجلترا، علشان يرجعوا الكاثوليكية كاملا وياخدوا بقى على الكنيسة الإنجليكانية دي. وقامت حرب قوية جدا، ومات شهداء كثيرين أو مات كثيرون، ومنهم 300 حرقوهم حرقا. فجي واحد اسمه جون فوكس كتب كتاب اسمه الشهداء. هذا الكتاب أثار الإنجليز جدا ضد الملكة وضد الكاثوليك نتيجة الإرهاب اللي عملوه فيهم، واستمر هذا الصراع طويلا. وهكذا انقسمت إنجلترا في أيام الملكة ميري ما بين الكاثوليكية والبروتستانتية، وهذا الصراع ظل مستمرا حتى أيامنا هذه. يمكن مثلا من 10-12 سنة تقريبا خف الصراع شوية، لكن كان في جيش وكان في حرب ما بين الكاثوليك وبين البروتستانت في إنجلترا وإيرلندا والمنطقة دي كلها. وماتت الملكة ميري سنة 59، وتيجي أختها الثانية اللي هي بنت هنري الثامن الملكة إليزابيث الأولى. والحقيقة الملكة إليزابيث الأولى ملكة قوية جدا جدا جدا، وعندها عقلية ومخ، أنا بسميها المرأة الحديدية زي التعبيرات المعاصرة. طبعا الملكة إليزابيث كانت تميل إلى البروتستانت، وتفضل الكنيسة الإنجليكانية، بس شايفة الأحداث اللي حصلت أيام أختها أحداث مرعبة. طب هتعمل إيه؟ تاه الذكاء. أول حاجة عملتها أنها مش عايزة تخش في صراع مع البابا ولا مع المؤيدين للكاثوليكية في إنجلترا، وفي نفس الوقت عايزة ترجع كل يعني الإمكانيات بتاعة الكنيسة الإنجليكانية مرة أخرى. فجت في أول سنة عن طريق البرلمان، طبعا كان البرلمان هو اللي يصدر القرارات بأمر من الملك زي ما هو عايز يعمله، أصدرت قرار عجيب جدا. قالت أن الملكة هي الحاكم الأعلى لإنجلترا مدنيا وكنسيا. إيه الفرق بينها وبين القرار بتاع الملك هنري أبوها؟ الملك هنري ده ملك إنجلترا ماشي، من عيد السودور أوكي، لكن عين نفسه رئيس الكنيسة، يعني كل قرار طالع لازم هو اللي إيه اللي يعمله، وهو اللي يوقع عليه، وهو اللي يمضي. لكن لما تبقى الملكة هي الرئيس الأعلى، يعني ممكن يبقى في واحد يبقى مسؤول عن الكنيسة يرجع لها، تبقى هي زي ما تقولوا إيه مرجعية، لكن مش هي صاحبة القرار الأول والأخير، لكن طبعا مرجعية واللي هي عايزاه هيتعمل. فخلت رئيس أساقف كنتبري اللي هو مركز الكنيسة الإنجليكانية هو إيه مش رئيس الكنيسة، هو الرجل الأول، لكن فوقيه مين؟ الملكة. وبالتالي يبقى مش الملكة هي اللي بتعمل، والملكة هي اللي بتعمل زي اللي هنا اللي ما عمل، لا طبعا كان نوع من الذكاء شوي. ونفس الكلام بالنسبة للحكم المدني، وابتدت تعمل شوية تعديلات تاني ترجع بعض الأمور الخاصة بالبروستانت وبالذات قانون الإيمان وكتاب الصلوات، عدلت شوية في البنود، لغت شوية حاجات من 42 عملتهم 39، قال يعني عمل التغيير. المهم هذا القانون الإيمان الإنجليكاني من سنة 1863 لغاية 2017 هو قانون إيمان الكنيسة الإنجليكانية. طبعا ده موضوع عايز تفصيل وعايز محاضرة لوحده. وبالمناسبة الكنيسة الإنجليكانية هي ما تسمى في مصر أو في الشرق بالكنيسة الأسقفية، اللي هو مسؤول عنها واحد اسمه الأسيس منير ولا المطران منير، حن منير حن ما عارفش حاجة زي كده مش كده، لكن دول كنيسة إنجليكانية. وطبعا علشان تخلي الكنيسة الإنجليكانية تشتغل فرضت غرامة على كل واحد ما يروحش الكنيسة الإنجليكانية، ما يصليش بالفكر الإنجليكاني، حتى لو كنيسة كاثوليكية لكن له فكر إنجليكاني، والإنجليكان شوية كاثوليك وشوية إيه بروستان، بس الغالب بروستان. يعني في أساقفة، في كهنة، البروستان ما عندهمش أساقفة وكهنة مثلاً. لما الملكة إليزابيث عملت الغرامة على أي فرد ما يحضرش الكنيسة، ما يروحش الكنيسة يوم الحد وما يصليش في الكنيسة الإنجليكانية وبالفكر الإنجليكاني، قال إيه البابا بيوس الخامس بابا روما وملوش دعوة بيها، ما عجبوش، فيصدر قرار غريب وعجيب يدل على الذكاء الشديد، أصدر قرار بحرم الملكة إليزابيث. طب يحرمها على أي أساس؟ لا هي كاثوليكية ولا هي تابعة له ولا أي حاجة، مش كده وبس، وأصدر بيان يطلب من الشعب الإنجليزي عدم الخضوع وعدم الطاعة للملكة إليزابيث، يعني بيهيج الناس ضدها وبيقوم الناس عليها. هتسكت؟ لا ده انا اليزابيث طبعا هي اللي بتقول مش انا اللي بقول. قالت له طيب ماشي. راحت جايبه 125 راهب من الرهبان الجزويت اللي هو بتوع اليسوعيين، عدمتهم وحطتهم في صناديق، قالتلهم يلا اشحنوا له البابا هديه له. دي واحده. الملك البابا بيوس طبعا لما حصل الموقف ده قال لي خلاص ما عنديش غير بقى فيليب ملك اسبانيا، طبعا ميري ماتت لكن هو فيليب لسه موجود جوزها ملك اسبانيا وده كاثوليكي، انا خليه يقوم بحرب ضد اليزابيث ويعملوا حرب ويقضي على اليزابيث ويخضع انجلترا لاسبانيا، وفعلا جهزوا اسطول وقامت حرب عنيفه جدا بين اسبانيا وانجلترا، ولكن طبعا هزم الأسبان وفازت إنجلترا وصارت إنجلترا هي الأقوى بانتصارها، وصارت هي كمان زعيمة كل الفكر البروستانتية أو كل البروستانت الموجودين في أوروبا من هذا التوقيت. وابتدى بقى الكنيسة تستقر استقراراً كاملا في انجلترا بدءا من هذا التوقيت، الملكة اليزابيث
وكل الملوك حتى الملكة إليزابيث الثانية الحالية الموجودة وهي رئيسة الرئيس الأعلى للكنيسة ومعها رئيس الأساسة بتاع الكنيسة. دي نمرة اثنين اللي هي كنيسة الإنجليكانية. معيش قدامكم مثلا يعني وقت ولا خلاص؟ ها قدام الحركة التطهيرية اصلا مهمة قوي ممكن ها هنا بصراحة كده تعبتوا انتوا تعبتوا ولا بعتوا؟ طب خلاص نخليها دي للجمعة الجاية بس الجمعة الجاية ادوني وقت اطول لان الموضوع طويل قوي. طب اقول عنوان اشوقكم ممكن اقول عنوان بس الحركة التطهيرية الكنيسة الانجليكانية نشأت سنة كام؟ قلنا 1538 لغاية 50 سنة او اول 50 سنة من وجودها انشق عنها او خرج منها ما يقرب من 7 كنائس ما كله بقى اللي مش عاجبه ينشق. اخطرهم ما يعرف باسم الكنيسة التطهيرية او احنا بحب اسميها الحركة التطهيرية جوه الكنيسة الانجليكانية ودول هم الاخطر مجموعة اللي هيبقى لهم علاقة مع اليهود اللي هم اساس اللي موجود النهاردة في العالم. ايه الحكاية؟ الجمعة الجاية نتكلم فيها ان شاء الله بس ادوني وقت يعني مع بعد اذنك يا ابونا يعني. اشكرك.
احنا اللي بنشكر استاذنا استاذ التاريخ في الكلية الكليركية. البعض بيتكلم وكان بيقول ليه بالموضوع ده